الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الدرس 38 بعد 100 من جامع الترمذي، وهو الأول من كتاب الأضاحي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. الأضاحي جمع الأضحية، وهي اسم للمذبوح يوم النحر، وسميت بهذا الاسم لأنها تذبح في الضحى، وكانوا يضحون لحمها أيضا، وهي مستحبة في قول جماهير العلماء وواجبة في قول بعضهم، والصحيح الاستحباب. قال الله عز وجل: إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر. قيل الصلاة صلاة العيد، والنحر نحر الأضحية، وكذلك يدخل فيها الهدايا والضحايا ونحو ذلك، وهي سنة إبراهيم عليه السلام، إذ أن الله عز وجل أراه في المنام أنه يذبح ولده الوحيد إسماعيل، فلما بادر إلى التزام الأمر فداه الله بذبح عظيم. ثم أخذ بهذه السنة محمد صلى الله عليه وسلم وأمته، وتذبح من بعد صلاة العيد إلى غروب شمس اليوم 13، فوقت ذبحها 4 أيام، ويجوز أن تذبح بالليل والنهار على الصحيح في هذه الأيام، ويذبح الرجال والنساء، ولا محذور في ذبح النساء. أهم شيء أن يؤتى بالتسمية، ويأتي مزيد أحكام لها في أحاديث الباب. قال رحمه الله: باب ما جاء في فضل الأضحية، لو لم يكن إلا أنها عبادة لله، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. قال: وفي السند المتصل حدثنا أبو عمرو مسلم بن عمرو بن مسلم الحذاء المدني، صدوق. قال: حدثنا عبد الله بن نافع السائق أبو محمد في حفظه لين، عن ابن المثنى، عن أبي المثنى سليمان بن يزيد المدني، عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما عمل آدمي من عمل يوم النحر أحب إلى الله عز وجل من إهراق الدم، يعني بعض الواجبات والمتعينات، إنه ليأتي يوم القيامة بقرونها وأشعارها وأظلافها. القرون جمع قرن، هو ما ينمو من العظم في الرأس، والأشعار جمع شعر، وأظلافها جمع ظلف، وأن الدم ليقع من الله بمكان، أي من رضا الله ومن محاب الله، مكان موضع القبول، قبل أن يقع من الأرض، فطيبوا بها نفسا، لن ينال الله لحومها ولا دماؤها، ولكن يناله التقوى منكم، هذا هو المراد. فمن فعلها اتقاء الله ومتابعة لرسول الله وتقربا إلى الله أجر، ومن ذبح لغير الله ذبح عبادة كان مشركا، لعن الله من ذبح لغير الله. والحديث ضعيف في أبو المثنى، وأخرجه ابن ماجه. قال في الباب: عن عمران بن حصين، خرجه الحاكم، وفيه أبو حمزة ضعيف جدا، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لفاطمة: قومي إلى أضحيتك فاشهديها، فإنه يغفر لك عند أول قطرة من دمها كل ذنب عملتيه، وقولي إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي، إلى قوله من المسلمين. وزيد بن أسلم وزيد بن أرقم، خرجه الحاكم والبيهقي، أيضا من حديث علي، وفيه عمرو بن خالد الواسطي ومتروك. وزيد بن أرقم أيضا أخرجه الحاكم. قال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، ما هذه الأضاحي؟ قال: سنة أبيكم إبراهيم عليه الصلاة والسلام. قالوا: فما لنا فيها يا رسول الله؟ قال: بكل شعرة حسنة. قالوا: فالصوف يا رسول الله؟ قال: بكل شعرة من الصوف حسنة. وفي سنده عائد الله المجاشعي، لا يصح حديثه، قاله البخاري. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن غريب، لا نعرفه من حديث هشام بن عروة إلا من هذا الوجه. وأبو المثنى اسمه سليمان بن يزيد، روى عنه ابن أبي فديك. قال أبو عيسى: ويروى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أنه قال في الأضحية لصاحبها: كل شعرة حسنة، ويروى بقرونها، ضعيف جدا كما تقدم. قال: باب ما جاء في الأضحية بكبشين، يعني المتعين على النفس كبش واحد إذا كان مستطيعا، فإن ضحى بأكثر من كبش لا حرج، كما أن البعير يجزى عن 7، فإن ضحى به واحد فهو أفضل، والبقرة تجزى عن 7 وإن ضحى بها واحد فهو أفضل، ويجوز للرجل أن يضحي، ولزوجته أن تضحي، ولولده أن يضحي. إنما تجد كثير من الناس بعضهم يريد الاقتصار أو الاختصار، فيقول هل يجوز إذا كنا في بيت واحد أن يضحي أحدنا؟ نعم يجزئ، تجزئ أضحية عن البيت، لكن لو ضحى كل واحد منهم مع استطاعته بأضحية فهو أفضل. قال رحمه الله السنة المتصل: حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا أبو عوانة والضاح عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: ضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم بكبشين، الكباش من الضأن، لأن ما يصح منه الأضحية أربع أنواع: الغنم وهي منقسمة إلى الضأن والمعز والبقر والإبل، ويشترط فيها أن تكون مسنة. في الضأن ما زاد عن 6 أشهر على الصحيح، وفي الغنم ما زاد عن 1 سنة، وفي البقر ما زاد عن 2 سنين، والإبل ما زاد عن 4، وقالوا غير ذلك من الأقوال. والمراد بالكبشين من الضأن كما تقدم أملحين، الأملح هو الذي بياضه أكثر من سواده، وقيل هو النقي البياض، وقيل بياض خالطه سواد كالملح، هذا هو الصحيح، تجده أبيض إلا أن في ترقوته ونحو ذلك شيء من السواد، وهذا أجمل ما يكون من الضأن. أقرنين، أي أنهما قد كبر في العمر حتى ظهر لهما شيء من القرن، أو أنه يعني لكمالهما كأنهما أقرنان، والله أعلم. ذبحهما بيده، هذا على الاستحباب، أن الإنسان يذبح أضحيته بيده، ولو وكل جاز، ولو حضر وسمى وبرك، لكن أيضا على المضحي الذابح أن يسميه بسم الله والله أكبر. الأصل في الذبيحة التسمية فقط، إلا الأضحية والهدي يضاف إليها الله أكبر من باب الاستحباب. وسمى وكبر، أي قال بسم الله والله أكبر، ووضع رجله على صفاحهما، الصفح والجنب، قيل عرض الوجه وقيل نواحي عنقها، كأن والله أعلم حتى لا تتحرك وتذهب، أو قيل ليكون أسهل على الذابح في أخذ السكين باليمين وإمساك رأسها بيده اليسرى كما في النهاية. قاله الحافظ. الحديث أخرجه البخاري ومسلم والنسائي وأبو داود بن ماجه وأحمد الدارمي. قاله في الباب عن علي رضي الله عنه أخرجه الحاكم أنه كان يضحي بكبشين عن النبي صلى الله عليه وسلم وكبشين عن نفسه، وقال: أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أضحي عنه أبدا فأنا أضحي عنه أبدا. حديث فيه كلام. وعائشة رضي الله عنها أخرجه ابن ماجه، وأبي هريرة رضي الله عنه أخرجه ابن ماجه أيضا من طريق عبد الله بن محمد بن عقيل وهو ضعيف، وربما فيه اختلاف واضطراب لأنه روي عن عائشة وعن أبي هريرة من طريقه. وأبي أيوب قال الشارح: لينظر من أخرجه. وأبي الدرداء: ضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم بكبشين جذعين موجوعين، أخرجه أحمد في مسنده. وأبي رافع أخرجه أحمد وإسحاق بن راهويه في مسنديهما طريق شريك عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن علي بن حسين. فيه 3 علل: شريك ضعيف، عبد الله بن محمد بن عقيل ضعيف، علي بن حسين أرسله. وابن عمر أخرجه الترمذي، وأبي بكر أخرجه الترمذي. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح، يعني أنه ثابت في الصحيحين، وهذه إنما هي شواهد له. قال: باب ما جاء في الأضحية عن الميت. الأصل أن لا يضحى عن الميت إلا إذا أوصى تطبق وصيته، وإلا فالحديث كما ترى ضعيف. وبالسند المتصل: حدثنا محمد بن عبيد الله المحارب الكوفي قال حدثنا شريك ضعيف عن أبي الحسناء اسمه الحسن أو الحسين، حدث عنه شريك لا يعرف له عن الحكم بن عتيبة، قال الحافظ مجهول. عن الحكم عن حنش السبأ الصنعاني عن علي رضي الله عنه أنه كان يضحي بكبشين أحدهما عن النبي صلى الله عليه وسلم والآخر عن نفسه، فقيل له فقال: أمرني به عن النبي صلى الله عليه وسلم فلا أدعه أبدا. قال أبو عيسى هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث شريك وقد رخص بعض أهل العلم أن يضحى عن الميت ولم يرضى بعضهم أن يضحى عنه. قال عبد الله بن مبارك أحب إلي أن يتصدق عنه ولا يضحى عنه، وإن ضحى فلا يأكل منها شيئا ويتصدق بها كلها أو بها كلها. قال محمد قال علي بن المديني وقد رواه غير شريك. قال قلت له أبو الحسن ما اسمه فلم يعرفه، قال مسلم اسمه الحسن. قال الشارح رحمه الله وكذلك حكى الإمام البغوي في شرح السنة عن ابن مبارك قال في غنية الألمعي ومحصله إن قول من رخص في التضحية على الميت مطابق للأدلة ولا دليل لمن منعها، وقد ثبت أنه صلى الله عليه وسلم كان يضحي بكبشين أحدهما عن أمته ممن شهد له بالتوحيد شهده له بالبلاغ والآخر عن نفسه وأهل بيته، ومعلوم أن أمته ومعلوم أن كثيرا منهم قد كانوا ماتوا في عهده صلى الله عليه وسلم فدخل في أضحيته صلى الله عليه وسلم الأحياء والأموات كلهم، والكبش الواحد الذي يضحى به عن أمته كما كان الأحياء عن من أمته كذلك كان الأموات من أمته بلا تفريق، ولم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتصدق بذلك الكبش كله ولا يأكل منه شيئا، بل قال أبو رافع إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يطعمهما جميعا المساكين ويأكل هو وأهله منهما، رواه أحمد. كان داب صلى الله عليه وسلم أنه يأكل من الأضحية هو وأهله ويطعم منها المساكين، وأمر بذلك أمته ولم يحفظ عنه خلافه. فإذا ضحى الرجل عن نفسه وعن بعض أمواته أو عن نفسه وعن أهله وعن بعض أمواته فيجوز أن يأكل هو وأهله من تلك الأضحية وليس عليه أن يتصدق بها كلها. نعم أن تخص الأضحية للأموات من دون شرك الأحياء فيها فهي حق للمساكين كما قال عبد الله المبارك، انتهى من غنية الألمعي محصلا. قال الشارح قلت لم أجد في التضحية عن الميت منفردا حديثا مرفوعا صحيحا. قال رحمه الله باب ما جاء ما يستحب من الأضاحي أي من الصفات، لأن الأضاحي فيها صفات ممنوعة إذا وجدت فيها لا تصح، وفيها صفات غيابها مستحب ووجودها مكروه. قال في السند المتصل حدثنا أبو سعيد الأشج قال حدثنا حفص بن غياث عن جعفر بن محمد عن أبيه عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال ضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم بكبش أقرن فحيل كريم منجب في ضرابه يعني فحل يأكل في سواد أي فمه أسود ويمشي في سواد أي قائمه أسود مع بياض سائره وينظر في سواد أي حوالي عينيه أسود. خرجه النسائي وأبو داود بن ماجه قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح قريب لا نعرفه إلا من حديث حفص بن غياث، يعني أنه من أكمل ما يكون من الظأن في منظره وفي حاله ومخبره. لذلك ينبغي للمسلم أن يستثمر الأضحية وإن غلي ثمنها فإنه يتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى. قال باب ما لا يجوز من الأضاحي، يعني إذا وقعت فيها هذه الصفات التي ستأتي لا تصح. قال أبو السند المتصل حدثنا علي بن حجر قال أخبرنا جرير بن حازم عن محمد بن إسحاق عن يزيد بن أبي حبيب عن سليمان بن عبد الرحمن عن عبيد بن فيروز ثقة من الثالثة عن يزيد بن أبي حبيب عن سليمان بن عبد الرحمن عن عبيد الله بن فيروز عن البراء بن عازب رفعه قال لا يضحى بالعرجاء بين ضلعها، يعني قد ظهر العرج فيها حتى أنها تمشي متعرجة ليست مستقيمة، أما إذا كان العرج خفيفا ليس ببين فلا حرج، ولا بالعوراء بين عورها العور في العين بحيث تكون قد فقئت أو عميت، ولا بالمريضة بين مرضها أما إذا كان المرض مستورا فلا حرج، ولا بالعجفاء التي لا تنقي التي يعني قد ذهب مخها صارت هزيلة لا تنضج في حال طباختها وليست بالسمينة التي ملئت لحما وشحما. هذه الصفات الأربعة إذا وجدت في أضحية وجد أحدها لا يصح أن يضحى بها. خرجه النسائي وأبو داود بن ماجه وأحمد ومالك والدارمي. وبين هذه الصفات الأربع صفات، فإذا كان فيها نوع عرج لكنه لم يبين فالأضحية بها مكروهة، نوع عور لكنه لم يظهر ويبين فالأضحية بها مكروهة، وإن ضحى بها صحت. مريضة لكن لم يبن مرضها بحيث تقعد عن الرعي وربما تعجز عن اللحوق بالغنم ولا بالعجفة التي لا تنقي، ربما يكون فيها نوع عجف لكنها ما زالت يعني تأكل ومثلها يؤكل. الحديث أخرجه النسائي أبو داود بن ماجه وأحمد ومالك الدارمي. قال حدثنا هناد قال حدثنا ابن أبي زايد قال أخبرنا شعبة عن سليمان بن عبد الرحمن عن عبيد بن فيروز عن براء بن عازب عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه بمعناه. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح لا نعرفه إلا من حديث عبيد بن فيروز عن البراء، والعمل على هذا الحديث عند أهل العلم. قال النووي أجمع أن العيوب الأربعة المذكورة في حديث البراء لا تجزئ التضحية بها، وكذا ما كان في معناها وأقبح منها كالعمى وقطع الرجل وشبهه انتهى، هو داخل فيه إنما هو أقبح. قال ما يكره من الأضاحي، يعني تكون مكروهة وتجزئ مع الكراهة. قال أبو السند المتصل حدثنا الحسن بن علي وهو الحلواني قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا شريك بن عبد الله عن أبي إسحاق عن شريح بن النعمان الصائدي وهو الهمداني عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستشرف العين والأذن، يعني نستشرف نمعن النظر فيها، هل العين سليمة هل الأذن سليمة، وألا نضحي بمقابلة أي التي قد قطع شيء من أذنها، ولا مدابرة وهي التي قطع من دبرها، ولا شرقاء مشقوقة الأذن طولا من الشرق وهو الشق، ولا خرقاء مثقوبة الأذن ثقبا مستديرا، وقيل الشرقاء ما قطع أذنها طولا والخرقاء ما قطع أذنها عرضا. الحديث كما ترى ضعيف، فيه عدة علل، ضعيف شريك ضعيف، وعن عنة أبي إسحاق، وأخرجه النسائي وأبو داود بن ماجه وأحمد الدارمي. قال حدثنا الحسن بن علي قال حدثنا عبيد الله بن موسى قال أخبرنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن شريح بن النعمان عن علي عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله، وزاد قال المقابلة ما قطع طرف أذنها، والمدابرة ما قطع من جانب الأذن، والشرقاء المشقوقة والخرقاء المثقوبة فيه ما قبله. وشريح قال أبو حاتم الرازي شبيه بالمجهول. قال أبو عيسى حديث حسن صحيح. قال أبو عيسى وشريح بن النعمان الصائدي هو كوفي من أصحاب علي، وشريح بن هاني كوفي ولوالده صحبة من أصحاب علي، وشريح بن الحارث الكندي أبو أمية القاضي قد روى عن علي، وكلهم من أصحاب علي في عصر واحد. قوله أن نستشرف أي ننظر صحيحا. قال باب ما جاء في الجذع من الضأن في الأضاحي. الجذع محرك قبل الثني، اسم له في زمن وليس بسن تنبت أو تسقط. والشاب الحدث جمع جذع وجذعان، كذا في القاموس. وقال الجزري في النهاية واصل الجذع من أسنان الدواب وهو ما كان منها شابا فتيا، فهو من الإبل ما دخل في السنة الخامسة، ومن البقر والمعز ما دخل في السنة الثانية، وقيل البقر في الثالثة، ومن الضان ما تمت له سنة، وقيل أقل منها، ومنه من يخالف بعضهم هذا في التقدير انتهى. قال الحافظ في الفتح هو وصف لسن معين من بهيمة الأنعام، فمن الضأن ما أكمل السنة، وهو قول الجمهور، وقيل دونها، ثم اختلف في تقديره، فقيل ابن ستة أشهر، وقيل ثمانية، وقيل عشرة. حكى الترمذي عن وكيع أنه ابن ستة أشهر أو سبعة أشهر، وعن ابن الأعرابي أن ابن الشابين يجذع لستة أشهر إلى سبعة، وابن الهرمين يجذع لثمانية إلى عشرة. قال والضأن أسرع جذعا من المعز، وأما الجذع من المعز فهو ما دخل في السنة الثانية، ومن البقر ما أكمل الثالثة، ومن الإبل ما دخل في الخامسة انتهى. إذن قولي الأول الرابعة كان أهما. قال رحمه الله بالسند المتصل حدثنا يوسف بن عيسى قال حدثنا وكيع قال حدثنا عثمان بن واقد عن كدام بن عبد الرحمن مجهول عن أبي كباش مجهول قال جلبت غنما جذعانا يعني يأتي بها لبيعها في أيام الأضاحي كما يفعل الناس الآن. إلى المدينة فكسدت علي، يعني لم يشتريها الناس، رغب الناس عنها. فلقيت أبا هريرة فسألته فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول نعمة أو نعمة الأضحية الجذع من الضأن. قال فانتهبه الناس. كدام مجهول أخرجه أحمد. قال في الباب عن ابن عباس، أخرجه البيهقي في السنن الكبرى. وأم بلال بنت هلال عن أبيها، أخرجه ابن ماجه. وجابر أخرجه مسلم، لا تذبحوا إلا مسنة إلا أن يعصر عليكم فتذبحوا جذع من الضأن. وعقبة بن عامر أخرجه النسائي في الصحيح المسند، أحيانا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بجذع من الضأن فقد بقي منها عتود، فقال ضحي به أنت. ورجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، أخرجه أبو داود بن ماجه، رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يقال له مجاشع بن سليم، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول إن الجذع يوفي مما يوفي منه الثني. قال أبو عيسى حديث أبي هريرة حديث حسن غريب، وقد روي هذا عن أبي هريرة موقوفا. وعثمان بن واقد هو ابن محمد بن زياد بن عبد الله بن عمر بن الخطاب، والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم، أن الجذع من الضأن يجزع في الأضحية. قال أبو السند المتصل حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي الخير عن عقبة بن عامر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطاه غنما يقسمه على أصحابه ضحايا، فبقي عتود وهو من أولاد المعز ما قوي وراعى وأتى عليه حول، أو جدي من أولاد المعز ذكرها جميعه أجد وجداء وجديان. فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ضحي به أنت، أخرجه البخاري ومسلم والنسائي بن ماجه وأحمد الدارمي. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. قال وكيع الجدع من الضأن يكون ابن سنة وسبع أشهر، وقد رويا من هذا الوجه عن عقبة بن عامر أنه قال قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم ضحايا فبقيت جذعة، فسألت النبي صلى الله عليه وسلم فقال ضحي بها أنت، ضحي بها أنت. حدثنا بذلك محمد بن بشار قال حدثنا يزيد بن هارون أبو داود قال حدثنا هشام الدستوائي عن يحيى بن أبي كثير عن بعجة عن عبد الله بن بدر عن عقبة بن عامر عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث. بارك الله فيكم.